السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يبعث برقية تهنئة إلى سلطان عمان يعرب فيها عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين. إيران تؤكد عزمها على تطوير علاقاتها مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. القوات اليمنية المشتركة تحرر مواقع استراتيجية في المرتفعات الجنوبية لمدينة مأرب. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات الطيبة القائمة في ضوء الجهود المشتركة لمسؤولي البلدين، وأن يشهد البلدان تعزيز العلاقات والتعاون المتبادل في جميع المجالات. وقدم السيد رئيسي خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان، وقال إن إيران وسلطنة عمان تربطهما علاقات أخوية وودية وتاريخية، من شأنها أن تدعم الصداقة وتقوي العلاقات المشتركة بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم بلاده على تطوير العلاقات مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، مضيفا بأن رفع الحظر واستيفاء حقوق الشعب الإيراني سيؤديان إلى حضور البلاد بصورة أقوى وأكثر تأثيرا في ترتيبات التعاون الإقليمي، ومنها في إطار هذه الرابطة. جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمير عبد اللهيان اليوم عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إيروا التي تستضيفها بنغلاديش، حيث أشار إلى أن رفع الحظر عن إيران واستيفاء حقوقها سيكون له بلا شك مردوده الإيجابي في حضور إيران بشكل أقوى وأكثر تأثيرا في جهود التعاون الإقليمي. ردا على مشروع القرار الذي قدمته كندا للجنة الثالثة في الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن على المسؤولين الكنديين وقف السياسة الممنهجة لإبادة السكان الأصليين، كما أن عليهم تفسير مشاركتهم في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وأكد خطيب زادة أن مشروع القرار الذي تقدمت به كندا بتأييد من الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا يفتقد إلى الوجاهة القانونية ومليء بالمعلومات الخاطئة والأكاذيب، وبالتالي فهو مرفوض من الأساس. قال مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قومي أن إيران مستعدة للتعاون بشكل كامل مع أفغانستان في مجالات الاقتصاد والاستثمار والمساعدات الإنسانية والتعليم والصحة وشؤون اللاجئين. وكتب عبد الله عبد الله الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية على صفحته على موقع فيسبوك اليوم في إشارة إلى لقاء حسن كاظمي قومي معه: أعربت خلال الاجتماع عن تقديري لتعاون إيران ومساعدتها لشعب أفغانستان في الماضي والحاضر، ودعوت إلى استمرار هذا التعاون. تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في السلسلة الجبلية الجنوبية لمدينة مأرب، وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن الساعات الماضية شهدت معارك عنيفة تركزت في مناطق الفلج والبلق والروضة وسد مأرب، حيث تعتبر المدخل الجنوبي للمدينة. وفي الحديدة ارتكب العدوان السعودي أكثر من 100 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمدينة، تضمنت غارات جوية وقصف بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك أصيب 5 مدنيين يمنيين جراء قصف للعدوان عدة مناطق بمحافظة صعدة من ضمنها أسواق شعبية. أبرز التطورات الميدانية في محافظة مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
على أسوار مدينة مأرب المعقل الأخير للقوى العدوان في المحافظة، تخوض القوات اليمنية معارك عنيفة وتواصل تقدمها الميداني نحو مركز المدينة من عدة محاور، وبدعم وإسناد كبير من قبائل مأرب الرافضة للتواجد والنفوذ السعودي في المحافظة.
وأنهم اليوم واقفين إلى تأمن واستقرار إلى صف الوطن، ويعلن وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. والحمد لله أصبحنا في مسار واحد وجسد واحد، وأصبح الأمن والاستقرار موجود.
نحن والمواطنين جنبا إلى جنب لمواجهة هذا العدوان الغاشم الباغي على بلادنا، وسنواصل في تحرير جميع المديريات وجميع المحافظات اليمنية ودحر العدوان والغزاة من هذا البلد.
وشهدت الساعات الماضية أشرس المعارك في محيط المدينة، حيث تركزت المواجهات في مناطق الفلج والروضة وسد مأرب وسلسلة جبال البلق الأوسط والشرقي، وتمكنت القوات اليمنية من تحرير مواقع استراتيجية في هذه المناطق والتي تعد المدخل الجنوبي للمدينة.
من هنا من منطقة مأرب جتها في مأرب الأبية من ست مأرب تنبع الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المجاهدين الأبطال، التقى مسارات الجوبة مع جبل البلق مع قرية الروضة، وهذا الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيه هذا السيد عبد الملك. وأنا أقول له يا سيدي والله إننا جندك المجندون، فلو أمرتنا أن نخوض البحر لخوضناه.
وكانت القوات اليمنية قد حررت 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب، ولم يتبقى تحت سيطرة قوى العدوان سوى مديريتين هي المدينة والوادي، حيث يتوقع مراقبون عسكريون تحريرها في الأيام القليلة القادمة.
تواصل القوات اليمنية انتصاراتها الميدانية، وباتت تطويق مدينة مأرب من 3 اتجاهات تمهيدا لتحريرها.
حملت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم تحالف العدوان وكافة المنظمات الإنسانية سيما الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له اليمن عموما والأطفال خصوصا من استهداف ممنهج. وأعلنت منظمة انتصاف أن عدد ضحايا قصف العدوان السعودي الأمريكي من الأطفال قارب 8000 شهيد وجريح، كما كشفت بالأرقام عن أوضاع كارثية يعانيها ملايين الأطفال. وأصدرت المنظمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء تقريرها الحقوقي والذي يوثق الوضع المأساوي لأطفال اليمن جراء الحصار والعدوان وآثارهما. ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المدن السودانية للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني إلى 15 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن هناك العديد من الإصابات الحرجة بمستشفيات الخرطوم المختلفة يجري معالجتها وحصرها. للمزيد بشأن هذه التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
17 من نوفمبر هو اليوم الذي من المفترض أن يتم فيه تسليم السلطة للمكون المدني من قبل المكون العسكري للحكومة الانتقالية السابقة والتي تم الانقلاب عليها من قبل الفريق عبد الفتاح البرهان. تزامن هذا التاريخ مع مسيرات وتظاهرات حاشدة في معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة تطالب بمدنية الدولة. واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والمصابين حسب لجنة الأطباء المركزية.
ونحن برغم البطش والقمع الحاصل في كل السودان زي ما الناس عارفين والقتل والتنكيل بالناس، لكن برغم ذلك نحن ثابتين وصابرين وإن شاء الله منتصرين.
ومع انقطاع الانترنت منذ الانقلاب العسكري تم أيضا قطع خطوط الاتصال المباشر وإغلاق 4 من الجسور، ما أدى لعزل مدن أم درمان والخرطوم وبحري عن بعضهم البعض حتى لا تتمدد المسيرات أكثر وأكثر.
واضعين مننا شبكات التلفون لأنه الناس طلعت الشارع بهذه العددية، فنحن ما في حاجة بتوقفنا، والشارع ده احنا هنكون قاعدين فيه لحد ما المجلس العسكري ده يسقط.
ورفع المتظاهرون خلال مسيراتهم شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر وتندد بالانقلاب العسكري وتجميد عدد من مواد الوثيقة الدستورية، كما طالبت التظاهرات بعودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.
رغم الخطط والعراقيل التي يضعها العسكر لوادي هذه التظاهرات في مهدها، إلا أن الشعب السوداني مصر على استمرار هذه التظاهرات حتى إسقاط حكم العسكر، هكذا يقولون.
استشهد الأسير سامي عابد العمور من سكان قطاع غزة فجر اليوم داخل مستشفى سوروكا في بئر السبع، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأفادت مصادر مطلعة من نادي الأسير أن الأسير المحكوم بالسجن لمدة 19 عاما عانى من مرض خلقي في القلب لازمه طوال حياته، مشيرة إلى تعرض الأسير للإهمال الطبي من قبل الاحتلال خلال علاجه حتى انهارت حالته الصحية ونقل قبل 3 أيام إلى المستشفى ليعلن اليوم استشهاده. أصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجوم استهدف آلية لهم بريف الحسكة الجنوبي الغربي. وذكرت مصادر محلية أن هجوما نفذته الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لميليشيا قسد على طريق أبيض جنوب غربي الحسكة، أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا واحتراق السيارة. وشهدت الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا قصد كثافة خلال الفترة الماضية ضمن المناطق التي ينتشرون فيها في الجزيرة السورية. أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام. وأكد صالح في كلمة تلفزيونية على احترام الإعلان الدستوري للبلاد والسعي لضمان استقلال القضاء والمحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها، مضيفا أن الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة، والانتخابات هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية. تفاصيل أوفى عن مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا في التقرير التالي.
يستمر تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة 24 من ديسمبر كانون الأول، والتي تأتي ضمن جهود تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء صراع مستمر منذ نحو 10 سنوات. وكما كان متوقعا، ترشح رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح لخوض الانتخابات الرئاسية في عقاب ترشح سيف الإسلام القدافي والقائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر، وهما شخصيتان مثيرتان للانقسام بشكل كبير ومتهمان بارتكاب جرائم حرب، لكنهما ينفيان تلك الاتهامات.
أعلن ترشيح نفسي رئاسة الدولة لضمان وحدة الوطن وتجنبا لتفتيته بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وتشهد ليبيا خلافات حادة حول قواعد الانتخابات، ومنها من يحق له خوض الانتخابات والجدول الزمني والأساس القانوني للتصويت، وذلك قبل أقل من 6 أسابيع على موعدها المقرر. كما أن قانون الانتخابات هو القانون الذي أصدره عقيل صالح في سبتمبر أيلول، والذي قال منتقدوه إنه تم بدون تصويت كامل أو نصاب قانوني، ويرون أن البنود الرئيسية تبدو مفصلة للسماح لصالح وحليفه حفتر بخوض السباق دون المخاطرة بفقدان منصبيهما إذا لم يتمكنا من تحقيق الفوز. المؤيدون للقانون يقولون إن البرلمان أقره بصورة سليمة، ويتهمون منتقديه بمحاولة تأخير أو إفشال أول انتخابات في ليبيا منذ عام 2014، وقد ألقت هذه الانقسامات بظلالها على الشارع في غرب وشرق ليبيا، وتعبيرا عن مواقف تصعيدية في العديد من مدن غرب ليبيا، حيث أغلق أهالي مسلاتا مركزا للاقتراع، كما أصدر أهالي ترهونة وجنزور وتاجوراء بيانات منفصلة تعبيرا عن رفضهم لقانون الانتخاب الصادر عن مجلس النواب، واعتبروه معيبا لأنه يمكن العديد من الشخصيات الجدلية والتي وصفوها بالمجرمة بالترشح للانتخابات.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يبعث برقية تهنئة إلى سلطان عمان يعرب فيها عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين. إيران تؤكد عزمها على تطوير علاقاتها مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. القوات اليمنية المشتركة تحرر مواقع استراتيجية في المرتفعات الجنوبية لمدينة مأرب. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أيها الإخوة، رحلتنا هذا اليوم وكما عودناكم تتشكل من محطتين. المحطة الأولى عن المسجد الجامع السلمانية من مساجد إسطنبول في تركيا.
المحطة الثانية هي رحلتنا إلى مسجد الجن الواقع قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونتناوله من حيث الاسم والموقع الجغرافي والتاريخي لمكانة هذا المسجد التاريخية والعظيمة. والآن نبدأ بمحطتنا الأولى إلى مساجد تركيا.
أعزائنا المستمعين، يعتبر جامع السلمانية في إسطنبول لؤلؤة العمارة الإسلامية، حيث انتشرت الآثار الإسلامية في جهات الأرض الأربع، وكان للجانب المعماري نصيب ملحوظ من الإبداع والعبقرية، حيث تجلد ذروة العطاء الفني الإسلامي في الصروح الرائعة التي شيدت في إسطنبول ومختلف بقاع العالم الإسلامي.
يقع جامع السلمانية على مرتفع يتوسط مضيق البسفور وبحر مرمرة وخليج قرن الذهب. والمهندس الذي صمم المسجد الجامع هو المعمار سنان، والذي ولد في عام 1489 للميلاد في قرية سنان، ومنذ صغره كان شديد الميل نحو الهندسة المعمارية بعمل القباب الصغيرة وبعض الترميمات.
كان أول مسجد قام بوضع تصاميمه المعمار سنان هو المسجد الجامع الذي يدعى جامع شيخ زادة في عام 1548 للميلاد، وجامع السليمية في أدرنة. فيما بلغ مجموع الآثار المعمارية لسنان والتي عكست تفوقه المعماري حوالي 84 مسجدا جامعا و52 مسجدا متوسطا، بالإضافة إلى لؤلؤة الآثار والعمارة جامع السلمانية.
بدأ مشروع هذا المسجد في عام 1550 للميلاد وفي منتصف شهر حزيران، فيما نقلت الأحجار لبناء هذا المسجد من بقاع مختلفة من أنحاء تركيا وبعض بقاع العالم. شارك في بناء مسجد السلمانية ما يقارب 3523 عاملا ومهنيا. حتى الجيش في ذلك الوقت اشترك في تحضير المواد الأساسية لبناء هذا المسجد. وكان اليوم السابع من حزيران في عام 1557 تاريخا لافتتاح الجامع المذكور.
من الأجزاء الأساسية لهذا الجامع العظيم أربع منارات، اثنان منها للجامع واثنان للحرم. لكلتا منارتي جامع ثلاث شرفات، في حين توجد شرفتان فقط لكلتا منارتي الحرم.
استغرق بناء منارتي الجامع من 17 من آذار عام 1554 إلى 25 من كانون الأول في عام 1556. أما الوقت الذي استغرق لبناء منارتي الحرم فمن 31 من آذار عام 1554 إلى 14 من شهر تشرين الثاني من عام 1555. وقد شارك في بناء هذه المنارات الأربع مهندسون وعمال مسلمون.
ومن الظريف جدا أن أقواس القبة الكبيرة لجامع السلمانية تستقر على أربعة أعمدة أساسية كبيرة تدعى أقدام الفيل، حيث يروي المهندس المعماري سنان والذي خطط لهذا المسجد أن أحد الأعمدة الجرانيتية الأربعة قد أحضر من حي قسطاش الذي يتميز بالقصور التاريخية القديمة ذات الأحجار الصخرية. والعمود الثاني أحضر من مدينة بعلبك بلبنان من بقايا قصر بلقيس أيام النبي سليمان عليه السلام، أما العمود الثالث فمن الإسكندرية ومن بين بقايا قصورها التاريخية، والرابع من قصر آخر في إسطنبول. يبلغ ارتفاع العمود حوالي 9 أمتار وقطره مترا واحدا ووزنه حوالي 40 إلى 50 طنا.
والقبة العظيمة لهذا الجامع الكبير ترتكز على 24 عمودا صغيرا، منها 12 عمودا من الجرانيت الوردي اللون، و10 أعمدة من المرمر الأبيض، و2 من المرمر السماقي. كل هذه التفاصيل تبين لك عزيز المستمع مقدار الجهد الكبير الذي بذل في بناء هذا الجامع الكبير، حيث يعتز بذلك المسلمون جميعا.
يحيط بالفناء الداخلي الجامع هذا والذي يضم كل هذه الأعمدة رواق له 28 قبة، وإلى جانب الفناء الداخلي يوجد للجامع فناء خارجي كبير له 10 أبواب، لكل منها اسم خاص، وهي باب المدعى، باب القصر القديم، باب المكتب، باب السوق، باب كبير الحكماء، باب العمارة، باب القبة، باب دار المطبع، باب الحرم.
مستمعينا الأفاضل، يبدو أن الوقت المخصص للبرنامج لا يسمح لنا بتكملة رحلتنا إلى هذا المسجد، فاسمحوا لنا أن نرجع إكمال الحديث عن مسجد السلمانية، هذا الجامع الذي يقع في إسطنبول، وسنشير في الرحلة القادمة إلى تفاصيل الفناء الداخلي والفن المعماري للمهندس سنان ودور هذا المسجد في إظهار وإبراز الخط العربي القرآني ومكانة هذا المسجد ومدرسته في ذلك الوقت وأثره في نشر الدعوة الإسلامية في تلك البلاد، بالإضافة إلى الكتابات القرآنية وتفاصيل أخرى حول هذا المسجد.
والآن أعزائنا المستمعين إلى محطة البرنامج الثانية، وهي عن مسجد الجن التاريخي الواقع قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
أيها الأخوة والأخوات، مسجد الجن من المساجد التاريخية في مكة المكرمة، ويقع بالقرب من المسجد الحرام، يقصده الزائرون من كل حدب وصوب. سمي الجن لنزول سورة الجن فيه على أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأمر فيه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقص القصة لقومه، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ الناس على أن نفرا من الجن قد استمعوا إلى القرآن الكريم فآمنوا به وأقروا بأصوله ومعارفه وتشريعاته وعلومه، فآمنوا بالنبوة ووحدانية الله سبحانه وتعالى، وقد خاب من عصى أمره.
تقول سورة الجن الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى آخر سورة المباركة. ثم فيما يخص توحيد الله سبحانه وتعالى ومكانة عبادته تعالى في المساجد وعدم الشرك به، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة فيقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
والقصة هي أن نفرا من الجن عندما استمعوا إلى القرآن قالوا لقومهم لما رجعوا: إنا سمعنا كلاما مقروءا خارقا للعادة يهدي إلى معارف وعقائد وأعمال بها إصابة الواقع والظفر بحقيقة السعادة.
والسورة النازلة عزيز المستمع في هذا المكان المقدس أكدت للمسلمين بأن هذه المخلوقات آمنت بالله سبحانه وتعالى وعرفوا مكانة الخالق العظيم، وأنهم برغم عصيانهم والطريقة التي يعيشون بها لم يجدوا مفرا من الإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى.
هذه الحادثة التاريخية جعلت لمسجد الجن مكانة تاريخية كبيرة، وكما قلنا يقع مسجد الجن قرب المسجد الحرام، وهو أحد مساجد مكة المكرمة الذي يمتاز بطابع معماري حديث في الوقت الحالي. ويلاحظ على الباب الرئيسي وفي مكان عال كتبت سورة الجن المباركة بخط جميل، فيما حدد محراب المسجد هذا في المكان الذي صلى فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزائنا المستمعين، حتى نلتقيكم ثانية مع رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نتمنى لكم كل خير ودمتم بخير وسرور.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
ما
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته وسيرته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام خير بدء وخير ختام، يتجلى جمالا وينتهي جلالا. سلام لكم وعليكم، وأهلا بحضراتكم معنا في ربوع الشعر النبوي ضمن مقطع من الشعر المغاربي. ولكن من هو شاعر هذه الحلقة؟ نتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر المغربي الدكتور سعيد كويس عام 1973 في المغرب، وعمل في التدريس وتوجه إلى الأدب أكاديمياً، له إسهامات تربوية ونتاجات، من أهمها القنفذ والذئب، مامادو، معجم مثلثات اللغة العربية، وكثير من الأعمال التي تعنى بتدريس الإيقاع والوزن، كما له إصدارات علمية أدبية منها بنية الشعر الحساني الإيقاعية، المغيب الحاضر في ثقافة الصحراء، كما أشبع المكتبة المغربية بدواوين وأعمال شعرية مهمة منها فتاة من غبار، قلب في مهب الجراح، نصائح زهرة، وهو ديوان شعر للأطفال، كما له حضور في المهرجانات والندوات التربوية والأدبية في داخل وخارج المملكة المغربية. أما الآن فنقف عند قراءة شعره، ندعوكم للمتابعة.
رواء الروح القسم الثاني. يا مرحبا، يا مرحبا برسول الله، شرفني يا غافلا فجأة تسمو بك الرتب، فمن رآني تقول الحق سنته، فقد رآني فلا خوف ولا عجب، والحوض لا ظمأ من مائه أبدا، والكوثر العذب، والأحباب من شربوا، والعائذون برب الناس من كرب يكفيهم في الصلاة المربع الخصب، ما ضر قلب جليبيب محمده أعياه من طمع في بضة نصب، والخود في خدرها لبت تخاطفها إلى دمامة وجه الخاطب النصف، كم تمرة مزجت بالماء واحدة باتت يداعبها في جوفه سغب، وقوله قد جرت لينا حلاوته كما جرى لذة للشارب العنب، وللحصير شعور ليس يفهمه إلا الذي عطنت في بيته أهب، ما عرش كسرى إذا قال انفروا نفروا، ولا هرقل على من حوله ألب، في يوم قيظ سحاب الخير أطفأه، يا للمخلف بعد العسرة الذهب، وفي العريش خضيب لذ ملمسه، ما رد سيده عن ربه سبب، رسالة السيرة العظمى لنا بقيت ما دام يلهث خلف الآل مغترب ما دام في قيعة لم ينتبه ظمأ إلى ندى من رواء الروح ينسكب مولايا مولايا رب رسول الله خذ بيدي وأمة فصفاء القلب منتحب ما بات منتحب في ليله رفح تسمو إلى قبس من جرحها حلب.
أعزائنا وقفنا معكم عند رواء الروح، قصيدة نبوية مغربية للشاعر الدكتور سعيد كويس، وقرأها لحضراتكم زميلنا أحمد نجف. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة وكرم الإصغاء، ودمتم بود. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والعجلة، تحذير، إياك والعجلة، فإنك إن عجلت أخطأت حظك. إن العجلة والتسرع ندى الأقوام والشعوب البشرية المختلفة. في نظر الإسلام العجلة صفة سلبية وتقع في مقابل القيم الأخلاقية الإيجابية من الصبر والمثابرة والتأني، وأن الصبر والتأني يعدان من أهم الفضائل الأخلاقية والإنسانية. ونحن تناولنا الصبر في حلقة من هذه الحلقات السابقة، وفي هذا اليوم نتحدث عن العجلة وآثارها السلبية. هناك مجموعة آثار سلبية للعجلة. أول أثر كثرة الزلل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: مع العجل يكثر الزلل، يعني الخطأ. سان كل ما يستعجل في أموره بلا شك هالعجلة سوف تورث عند نوع من الأخطاء والزلل. الأثر السلبي الثاني تفويت الفرصة وإخطاء الحظ. التسرع في بعض الأمور يفوت الفرصة على الإنسان ويخطئ حظ الإنسان. الأثر السلبي الثالث العجلة تورث الندامة. إنسان إذا استعجل في بعض الأمور، نشاهده في الحياة الواقعية، شوفه سرعان ما يندم. يؤيد ما ذكرناه ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: مع التثبت تكون السلامة، ومع العجلة تكون الندامة. إنسان إذا يستعجل عاقبته أن يندم. كما لو أن الإنسان قطف الثمرة قبل نضجها فإنه يحرم نفسه من طيب هذه الثمرة، يذهب يدخل البستان ويقطف الثمرة قبل أوان قطفها، يعني قبل نضجها، سوف لا يستمتع بها. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع لغير أرضه. يعني النتيجة ما راح يحصلها نتيجة كاملة. إنسان يزرع لغير أرضه، كذلك بالنسبة لمجتني الثمرة لغير وقت إيناعها ما راح يستمتع بها. وهكذا بالنسبة للعجول. العجول يقع دائما في دوامة من المشاكل في حركته وسلوكه ومجموعة من الأخطاء، وبالتالي يندم. وهذه الأمور التي ذكرناها، علاج هذه العجلة المذمومة، أولا يتصور أن هذه رذيلة من رذائل الأخلاق، وعلاجها أو الوقاية منها قبل كل شيء يجب التفكر في عواقب العجلة والتسرع وعدم التثبت والآثار السيئة لحال الاستعجال والتسرع. فنحن نشاهد كثير من الوقائع المؤلمة والحوادث بسبب التسرع. قال أمير المؤمنين عليه السلام: العجل قبل الإمكان يوجب الغصة. وكذلك يوصي أمير المؤمنين ولده الحسن وهو على فراش المرض، قال: بني حسن، أنهاك عن التسرع بالقول والفعل. إنسان يتأنى، يصبر، يتثبت، خصوص في الأمور الاجتماعية، لأن أخطارها تترتب أخطار ضخمة وعواقب وخيمة. لكن ينبغي أن نبين شيء مهم في هذه المسألة، أن القرآن الكريم يدعون إلى المسارعة في الخيرات. بالنسبة للخيرات، هنا يستحب للإنسان أن يسارع، ويصف بعض الأولياء ويدعو إلى المسارعة في آيات كثيرة منها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أو مثلا في آية أخرى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يصف بعض الأنبياء. وفي آية أخرى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهناك مجموعة من الروايات كذلك بالنسبة إلى المسارعة في فعل الخير. عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إن الله يحب من الخير ما يعجل. عن أمير المؤمنين عليه السلام: بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره. وهكذا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا هم أحدكم بخير أو صلة فإن عن يمينه وشماله شياطين فليبادر لا يكفاه عن ذلك. يعني أنت إذا ثبتت من بعض الأمور، عرفت أنها خير هذه الأمور، فأنت سارع في عمل هذا، لأنه ربما الشيطان يثنيك عن يمينك عن شمالك. هناك شياطين إنس، شياطين الجن، الوسوسة، ما شابه ذلك، بعض مناع الخير، بعض الناس يمنعونك من الخير، لا يشجعونك على فعل الخير. فإذا هناك عجلة نهي عنها في مطلق الأمور، هناك أمور اجتماعية، هناك أمور ينبغي التثبت فيها، وهناك مسارعة في الخيرات، هنا حث على المسارعة في الخيرات. فالإنسان ينبغي إذا تثبت من أمر وإنه خير، ينبغي أن يعجل في هذا الخير. لذلك هناك رواية أن المعروف تمام في ثلاث أمور، من جملة هذه الأمور الثلاثة تعجيل هذا المعروف، يعني المسارعة في إتمام هذا المعروف. وفقنا الله وإياكم للمسارعة في الخيرات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء الخيرات، ويجعلنا من أهل المعروف ومن أهل الخير، وكذلك أن يصرفنا عن العجلة وعدم التثبت وعدم التأني، إنه سميع الدعاء قريب المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
يا ربي.
فعلتك لا تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة مع مماتي، جنبني الضلالة والهلاك، أتيتك والمعاصي أرهقتني، وهذا الدين ينتهك انتهاكا.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
وجاهدت الذين بغوا على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أصوم أقوم أنفق ما بي وسعي، أبيعك مهجتي أرجو ناداك، وأتلو الذكرى متبعا هداك، وحسبي أن أنال به رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض، وقد ناصبوا المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا، وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك.
أنا الجندي دينك يا إلهي، أنا السيف الصقيل على عداك، رجعت إليك توابا منيبا، إليك وحدك لا سواك.